بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله إمام المجاهدة بسنده عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
معلوم أن الظلم درجات، وأن أعلى درجات الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهنا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: إني حرمت الظلم على نفسي، لأنه تبارك وتعالى شهد أن لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما وحد الواحد من واحده، هو الذي شهد بوحدانيته. إذن أول معنى من معاني الظلم الشرك، وأول معنى من معاني الخروج من الظلم التوحيد. ثم يأتي بعد ذلك: استحال الظلم من النوع الأول على مولانا والملائكة وأولو العلم، هؤلاء خرجوا عن ظلم الشرك وما أثبتوا لا في الأسماء ولا في الأفعال ولا في الآثار شيئا لغير الواحد. المعنى الذي هو أدنى من هذا في الظلم يتعلق بالأفعال، وهو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، التصرف في ملك الغير بغير إذنه. ولما كان كل ملك يرجع إليه تبارك وتعالى ولا ملك لغيره على الحقيقة، لله ملك السماوات والأرض، إذن المعنى المتعلق بالأفعال ممتنع أيضا على مولانا، لأنه لا ملك لغيره، فكيف يتصرف في ملك غيره؟ وهذا من معاني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إن كان شركا أو كان تصرفا في ملك الغير بغير إذنه. وهنا العبد يدخل في كل أنواع الظلم، فقد يكدر الشرك الخفي أو الجلي قلبه أو عقله أو روحه ولا يتخلص من كدر الشرك بكل أنواعه حتى يصفو عقله باليقين ويصفو قلبه بالطمأنينة وتصفو روحه بالمحبة. فإذا صفى عقله باليقين فما داخلته الشكوك ولا اسود شيء منه بغبار الريب أو الشك، عندها العقل يكون قد تخلص من رتبة الظلم الشركية. وعندما لا يطمئن القلب إلا بذكر الله ولا يأنس إلا بنوره فإنه يكون تخلصا من الحجوب الكثيفة التي تقلبه والتي تصرف وجهته، لأن القلب جعله الحق قابل للتقلب لكن كلفه أن يتوجه إلى وجهة واحدة، وبالاستعداد قابل للوجهتين لكنه بالتكليف مطلوب منه أن يتوجه وجهة واحدة يريدون وجهه. فإذا توجه القلب إلى الله واطمأن به واطمأن بذكره، انظر القلب الذي انقلب إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لكن القلب المطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيتخلص القلب عندها من الظلم الشركي. والروح إذا انجذبت بالمحبة إلى العالم الأسنى، ما تنظر الطير المقفص يافته إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى إلى الوطن، يفرج بالتغريد ما بفؤاده فتضطرب الأعضاء بالحس والمعنى. كذلك أرواح المحبين يا فتى تهزهزها الأشواق للعالم الأسنى، العالم الذي سمعت فيه ألست بربكم وشهدت عندما قالت بلى أن يلزمها بالصبر وهي مشوقة. وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى؟ الروح المحبة المشتاقة المنجذبة إلى حضرة مولاها، روح ما عادت تلتفت إلى الأشياء. أما الروح التي ساكنت المحسوس وخدمته هذه لا تستحق اسم الروح، لذلك اسمها نفس. هي لطيفة واحدة لكن عندما تنجذب إلى مولاها بالمحبة يصير اسمها روحة. غدا وراح، غدا يعني ذهب في الصباح، راح يعني رجع، إن إلى ربك الرجعة. فلما رجعت هذه اللطيفة إلى مولاها صارت روحة لأنها راحت أي رجعت، فلما راحت ارتاحت. لكن الذين خدمت لطيفتهم العلوية جسدهم فقط، هؤلاء عبيد العلائق السمانية. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله نقطة، فينتج حب الله محبة رسول الله واتباعه، وتنتج محبة رسول الله بذل الجهد ليكون وقته وعمره وماله وصحته كل شيء لله. إذن ثمانية في مقابل واحد كما قلنا مرارا، ما في ثلاثة. إما أن يكون عبيد من عبيد الثمانية، في الجاهلية كانوا يعبدون سبعة لكن الذي يتعلق بالعلائق يعبد ثمانية. أما الذي تخلص من هذا الظلم الشركي فروحه انجذبت إلى الواحد، وعبر عن هذا الحال الذي تخلصت الروح فيه من الظلم الشركي بقوله يحبهم ويحبونه. هذا الخلاص من الظلم الشركي. بقي النوع الثاني الذي هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهذا الملك وإن كان ملكا إسناديا مجازيا، لأن الملك على الحقيقة هو لله، لكن الأدب مع حكمة الله تقتضي إثبات هذا النوع من الملكية، فيقال هذا مال فلان، وهذا عرض فلان، وهذا بدن فلان، وهذا ثوب فلان، وهذا حال فلان، وهذا فكر فلان، وهذا قصد فلان. فهذا من الأدب مع الحق مع حكمته أن نعتبر هذا النوع من الإسناد، إسناد الملكية. فإذا رأينا أن القرآن ينسب ولا تأكلوا أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم، إذن فهو يسند، فلا ينبغي أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. يقول لله ملك السماوات والأرض، فأنا حين أكل من مال فلان أكل من مال الله، ويأتي ويستدل بالقرآن لله ملك السماوات، إذن هذا المال ملك الله، لكنه سبحانه في نفس الكتاب الذي تستشهد بآياته قال وآتوا اليتامى ولا تأكلوا أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم. إذن من هنا فالأدب مع الحقيقة يكون معه أدب مع الحكمة، فإذا تأدب مع الحكمة فإنه يلاحظ عرض أخيه، ويلاحظ قلب أخيه، ويلاحظ حال أخيه، ويلاحظ مال أخيه. من هنا يستند أن يمس بسوء شيئا ليس له، كان هذا مادة أو معنى. لو أن الإنسان شغل نفسه بتأديب نفسه، ولو أنه رعى ما نسب الحق إليه، نسب إليه صحة مالا شبابا، ماذا فعل بها؟ فهو يصب عنايته وتأديبه وتهذيبه متصرفا بالإذن الشرعي بما يملكه بما ملكه الحق إياه ولو إسنادا، لكن ما لا علاقة له به فهو يمتنع، يمنع لسانه، يمنع عقله، يمنع قلبه، يمنع روحه، يمنع جوارحه. من هنا تنشأ أوصاف الصوفية. أوصاف الصوفية عندما يتراحمون، عندما يجتنبون الغيبة بالقلوب لا بالألسن، هذا منشأه فلا تظالموا، هذا منشأه أنه لما انتفى الظلم الشركي تبع ذلك انتفاء الظلم السلوكي، فانتفاء الظلم السلوكي تابع انتفاء الظلم الشركي، فإذا لم يتطهر من الظلم الشركي سيقع بسبب غفلته في الظلم السلوكي. أبدا، إياكم يا أخواننا، إياكم أن تتوهموا أن الآداب والأخلاق تظهر إذا لم تكن الأحوال استغراقية في التوحيد. أبدا أتحدى، وكل ما يقال أن النفس بالترويض وبالمجاهدة هذا كله من باب كظم الغيظ، لكن العيوب جوا. كل ما يقال في المجاهدات وطريقة التربية بمعاكسة النفس ومخالفتها راجع إلى كظم الغيظ، إذن في داخله كتلة من الأوساخ لكن ملحمة من كل جهات حتى ما تطلع الرائحة المنتنة. أما الذي يتنزه ويتبرأ من الظلم الشركي فإن مثاله مثال من أخرج هذه الأوساخ فأحرقها خلاص، فإذا أحرقها ما عاد يخاف الداخل والخارج أبدا، طيب كله طيب ما في منتن. فإذا انشغل الإنسان تخليص روحه من الظلم الشركي بحجة مخالفة النفس، بمعنى قليل ذكر الاسم الأعظم عنده، هو لا يريد المعرفة، هو لا يريد الصفاء في السر، بحيث لا يوجد في مشهد سره غير من الأغيار، هو متوجه في سره إلى مولاه، فلا تعرف روحه الظلم الشركي، هذا ستظهر من علائم ونتائج هذا التوحيد أخلاق وآداب ولطائف. لكن الذي يعيش بأسر نفسه ولو كظم سينفجر، لا يستطيع، لأنه إذا كان الضغط كتير على التنكة تفع عبدا تنفجر وتخرج الروائح المنتنة. ذلك الإنسان هذا منهج من لم يصل إلى الصوفية، من لم يتعرف إليهم، من لم يصحبهم، لكن الذي صحبهم عنده طريق قصير، إحراق الأغيار انتهينا. فإذا أحرق الأغيار خلاص، بعد ذلك لا ينشغل بكتم أقذار منتنة في داخله، لا أبدا. لذلك لما سئل سيدي الهاشمي رحمة الله عليه ما علامة الأذواق، قال علامة الأذواق وجود الأخلاق. هي علامة أبدا، علامة الأذواق وجود الأخلاق، لأنه لما احترق بأنوار التوحيد لم يبقى في باطنه أي كدر صفاء. لذلك الوسطي أبو الفتح رحمة الله عليه قال ولست أمنح هذا الإسماء غير فتى صفاء، فصوفي حتى سمي الصوفي أي الذي صوفي. الألف واللام هنا تعرب اسم موصول يعني الذي، بمعنى الذي، الذي صوفي. وسيدي الإمام السهروردي الحلبي رحمة الله عليه يقول صافاهم فصفوا لهم فقلوبهم من نورها المشكاة المصباح. هذا الصفاء، إذا وجد هذا الصفاء إذا نحن في تصوف، إذا لم يوجد نحن نكون من الأحزاب، انتبهوا، من الأحزاب لا من الصوفية. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فالصوفية توجه إليه وحده، والأحزاب ما أبصرت الصفاء، فهي مهزومة من الداخل ومن الخارج. فإذا أردتم أن تكونوا من الأحزاب فانشغلوا بالحس، وانشغلوا بالطريق الذي هو نتخلص من الظلم السلوكي، نصل إلى الخلاص من الظلم الشركي، والطريق العكس. لأن سيدنا وإمامنا وحبيبنا والمربي الأعظم لهذه الأمة بدأ بتخليصها من الظلم الشركي في مكة، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني إذا قلتم لا إله، إذا تخلصتم من الظلم الشركي كل النتائج خير أبدا، فلاح. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه خلاصة الدعوة النبوية، وهذه خلاصة التربية، وهذه خلاصة الطريق الشاذلي، وهذه خلاصة المعرفة، وهذه خلاصة الأذواق، وهذه خلاصة مقام الإحسان، وهذه خلاصة الدعوة التوحيد. إذا تحقق هذا التوحيد ينتج الأدم والخلود، وينتج الخلاص من تظالمه. ولو أنك لاحظت هذا الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله مرارا وتكرارا في مجالس الذكر، سنجد أن كل هذا الحديث يركز على حقيقة التوحيد. كلكم عارف إلا من قصته، كل الحديث. فالذي يقف عند معنى الظلم السلوكي دون أن يتنبه إلى الظلم الشركي يكون ما فهم الحديث، لأن الحديث من أوله إلى آخره ينبه إلى ضرورة الخلاص من الظلم الشركي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ أرواحنا وقلوبنا وعقولنا ونفوسنا وأجسادنا وإخواننا من الظلم بنوعيه الشركي والسلوكي، وأن يوجهنا إليه وحده، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بحضرة حبيبه صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.